بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من حد الزنا، وآخر ما قرأناه حد العبد المملوك أو الأمة. فما هو حده؟ أن يقلل 50 جلدة، سواء كان بكرا أو ثيبا، لقول الله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قد يقول قائل: هذه الآية في الأمة، فما الدليل على أن العبد له نصف العذاب؟ القياس على الأمة. ثم أخذنا مسألة الخلاف في تغريب العبد أو الأمة، وهكذا إلى آخر المسائل التي تقدمت معنا. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب حد السرقة. من سرق مكلفا مختارا من حرز، سيأتي معنى الحرز. من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى، ويكفي الإقرار مرة واحدة أو شهادة عدلين، ويندب تلقين المسقط، ويحسم موضع القطع. سيأتي ما معنى الحسم. وتعلق اليد في عنق السارق، ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده، فقد وجب. ولا قطع في ثمر ولا كثر، والكثر هو جمار النخل، يسمى جمار النخل أو طلع النخل، ويسمى شحم النخل، ما يأتي داخل عذق النخل يخرجه أهل النخل ويأكلونه. ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم يؤوه الجرين. الجرين هو الموضع الذي يجمع فيه التمر أو نحوه من الثمار كالزبيب ونحوه. ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة، والخبنة ما يحمله الإنسان في حضنه، أي ما لم يحمل ويخرج إلى خارج المزرعة. وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال. وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع. وقد ثبت القطع في جحد العارية، قال رحمه الله: أقول: أما اشتراط التكليف والاختيار فقد تقدم وجهه، أي تقدم دليله أنه لابد أن يكون الذي يقام عليه الحد فعله وهو مكلف وهو مختار كما سيأتي بيان. وأما قطع السارق فلقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية، وأما اعتبار الحرز فقد استدل على ذلك بما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل عن الحريسة التي تؤخذ من مراتعها، الحريسة هي التي ترعى في الشعاب أو في الجبال ويكون لها من يراقبها ويرعاها ويحرسها، تؤخذ من مراتعها أي من الأماكن التي ترعى فيها. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل عن الحريسة التي تؤخذ من مراتعها، قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه، العطن هو الأماكن الذي ترتاح فيه الإبل بعد شربها، إذا شربت ورويت ترتاح في أماكن معينة، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، والمجن هو الترس الذي يتترس به المقاتل، وكان ثمنه 3 دراهم. قال يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها، قال من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. وقد أخرجه أيضا أحمد والنسائي والحاكم وصححة وحسنه الترمذي. والحريسة التي ترعى وعليها حرس، هذا الحديث أخرجه أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجه، أخرجه الحاكم من طرق، من عدة طرق، عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وهذا إسناد حسن. وسيأتي كلام العلماء في بعض مسائله، منهما أجمع العلماء على أنه لا يؤخذ به ولا يعمل به كدفع ثمن مرتين لمن اتخذ خبنة، وسيأتي الكلام إن شاء الله فيه. وإلا الحديث حسن. قال وكذا حديث لا قطع في ثمر ولا كثر عند أحمد وأهل السنن والحاكم، وصححه ابن حبان والبيهقي من حديث رافع ابن خديج. هذا الحديث فيه خلاف كثير، قد أخرجه هؤلاء الذي ذكرهم الشوكاني وغيرهم، ومدار طرقه على يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان، مداره على يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان، هذا اتفق عليه جميع الرواة ثم اختلفوا. فمنهم من قال عن رافع بن خديج مباشرة، يعني عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج، وهذا قاله أكثر الرواة الثقات، أكثر الأئمة رووا على هذا الوجه: يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج، وإسناده على هذا منقطع بين يحيى أو محمد بن يحيى بن حبان ورافع بن خديج. ورواه أيضا جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج. وعلى هذا يكون الإسناد صحيح بهذه الطريقة، فقيل أيهما أرجح؟ من أهل العلم من رجح الوجهين، قال الوجهان محفوظان، لأن الرواة كلهم ثقات، وإن كان الذين رووا بإسقاط واسع بن حبان أكثر، ومنهم من رجح الطريق الأولى التي هي منقطعة. ومع ذلك فهو منقطع، ولكن هو حسن بشاهده الذي قبله، يشهد له حديث عبد الله بن عمرو الذي قبله، قال: في الثمار يا رسول الله، قال: من أخذ بفمه ولم يتخذ فمه فليس عليه شيء. قال: وقد ذهب إلى اعتبار الحرز الأكثر، وذهب أحمد وإسحاق والظاهرية وطائفة من أهل الحديث إلى عدم اعتباره، واستدلوا على عدم الاعتبار وإن كان قيامهم مقام المنع يكفيهم بما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي ومالك في الموطأ والشافعي والحاكم وصححة من حديث صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت، فأخذنا السارق فرفعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطعه، فقلت: يا رسول الله، في خميصة ثمني 30 درهما أنا أهبها له. قال: فهلا كان قبل أن تأتيني به؟ هذا الحديث تقدم معنا ذكره، وأن له شواهد يحسن بها، تقدمت في حد الزاني في كونه تحرم الشفاعة في الحدود، وأنه حسن بشواهده. قال: وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق ترسا، في نسختنا برنسا وهو خطأ، كل من أخرج بله سرق ترسا، ووقع في بعض نسخ الدراري برسا، برسا بدون زيادة نون، برنسا وتصحيف تصح وصاب ترسا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق ترسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم، وقد أخرج مسلم معناه، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من طريق ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل ابن أمية أن نافعا مولى عبد الله حدثه عن عبد الله بن عمر، وهذا إسناد صحيح، وهو في صحيح مسلم، قال: وقد أخرج مسلم معناه، هو قريب منه، أن رجلا سرق ترسا ثمن 3 دراهم، وسرق مجنا ثمن 3 دراهم، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده. وقد روي نحو حديث صفوان من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، وضعف إسناده ابن حجر، حديث صفوان السابق: كنت نائما في المسجد على خميصة فسرقت، هو أيضا هذا الحديث الذي أشار إليه الشوكاني هو في قصة صفوان، أخرجه هذا الحديث الذي أشار إليه أنه عن عمرو بن شعيب نبي عن جدي، أخرجه الدارقطني من طريق أبي نعيم النخعي واسمه عبد الرحمن بن هانة. أبي نعيم النخعي واسمه عبد الرحمن بن هانة عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد، فذكر القصة قصة صفوان. وأبو نعيم النخعي ومحمد بن عبيد الله العرزمي كلاهما متروك في الإسناد شديد الضعف. قال: ويجاب عن الاستدلال بهذه الأحاديث على عدم اعتبار الحرز بأن المساجد حرز لما دخل إليها. عندكم لما أو لمن؟ في نسخة لمن دخل، لما، بأن المساجد حرز لما دخل إليها، أي لأن الذي يسرق هو غير العاقل، ولو كان على صاحبه فيكون الحرز أعم مما وقع تبيينه في كتب الفقه. بأن المساجد حرز لما دخل إليها ولو كان على صاحبه فيكون الحرز أعم مما وقع تبيينه في كتب الفقه. ولكنه يشكل على من اعتبر الحرز حديث قطع جاحد الوديعة، وسيأتي. ويمكن أن يكون ذلك خاصا بما ورد فيه، فلا يعارض ما ورد في اعتبار الحرز في غيره. وأما كون نصاب القطع ربع دينار فصاعدا، ربع دينار هو ما يساوي 3 دراهم، فقد كان الدينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 12 درهما كما سيذكر الشوكاني. قال: فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لمسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وفي لفظ لأحمد: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وهذا اللفظ سنده صحيح عند أحمد. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما. كذا عندنا: والدينار 12 درهما على إعادة كان، بتقدير إعادة كان العطف عليه. كان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم وكان الدينار 12 درهما. وفي رواية للنسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار. وهو صحيح بشواهد التي سبقت. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. وقد عرفت أن 3 الدراهم هي صرف ربع الدينار كما تقدم في رواية أحمد. قال الشافعي: وربع الدينار موافق لرواية 3 دراهم، وذلك أن الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 درهما بدينار، وهو موافق لما في تقدير الديات من الذهب 1000 دينار ومن الفضة 12,000 درهم. وقد ذهب إلى كون نصاب القطع ربع دينار أو 3 دراهم الجمهور من السلف والخلف، ومنهم الخلفاء الأربعة، وفي المسألة 12 مذهبا قد أوضحتها في شرح المنتقى، بل أوصلها الحافظ في فتح الباري إلى 20 مذهبا، وذكر في المسألة 20 قولا. والشوكاني في شرح المنتقى الذي هو نيل الأوطار ذكر 12 مذهبا في هذه المسألة، وهو مقدار المال الذي إذا سرق تقطع به اليد. قال: وأما ما روي من حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. فقد قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، أي بيضة الحديد، والمراد بيضة الحديد التي يضعها المقاتل على رأسه. تقيه من ضربات السيوف، يسمى البيضة، يسمى المغفر. فالأعمش حمل هذا الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع. قال: البيضة هذا التي تلبس على الرأس، بيضة الحديد. ويسرق الحبل فتقطع يده. قال: والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي 3 دراهم، كذا في البخاري وغيره. هذا الباب في حد السرقة. ومعنى السرقة في اللغة هي أخذ الشيء على وجه الخفية والاستتار، يأخذ شيئا على وجه الخفية والاستتار لا يبرز بأخذه. قال الله تعالى: إلا من استرق السمع، أي أخذه بخفية. وأما في الشرع فمعنى السرقة أن يأخذ إنسان مال غيره خفية من حرز مثله، أن يأخذ إنسان مال غيره خفية من حرز مثله. فلا بد فيه من أخذ مال، ويكون خفية، لأنه لو كان علنا ظاهرا لا يسمى سرقة، يسمى اغتصابا، غصبا أو نهبا. من حرز مثله أي أنه يأخذه من حرز، أي قد حرز فيه. وسيأتي أن الحرز يختلف باختلاف المال، فالحرز يختلف باختلاف نوع المال الذي يحرز. وسواء كان هذا المال عند مالكه أو عند نائبه، سواء كان هذا المال الذي أخذه هذا السارق عند المالك أو عند نائب المالك، نائب كالمستأجر كالمودع الذي يكون عنده وديعة ونحوه. فإذا أخذ إنسان مال غيره خفية يستتر بذلك ولا يظهره، وكان هذا المال في حرز، فإنه يسمى سارقا وينطبق عليه هذه الأحكام التي ستأتي. فإذن الشيء الذي يكون ظاهرا بارزا مرميا في الشارع لا يسمى أخذه سارقا كما سيأتي بيانه، والشيء الذي يأخذه الإنسان جهارا أمام صاحبه وهو ينظر لا يسمى سرقة. وسيأتي في الحد هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد، سيأتي ذلك، قد أشار إليه الشوكاني قال: وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع. إذن هذا معنى السرقة، وما حكمها فهي محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب. الشوكاني رحمه الله لم يتعرض لحكم السرقة لوضوح ذلك، وإلا فهي كبيرة من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وحد السرقة إذا تبين حكم السرقة فحدها هو القطع، قطع اليد. بدلالة القرآن والسنة والإجماع، قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والمراد بالسارق والسارقة أي من سرق، ولو سرق مرة واحدة. والدليل من السنة الحديث الذي ذكر الشوكاني حديث عائشة في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وأجمع المسلمون على أن السارق تقطع يده، لا خلاف بين المسلمين في ذلك، وأنه يجب قطع يده إذا بلغ إلى الحاكم. فما يقول بعض الضلال الآن إن معنى قطع يد السارق بمعنى أن تفعل الأسباب التي تمنع السرقة، كان يجعل من يراقبه أو تجعل آلات التصوير الذي تصوره بحيث أن من يريد السرقة لا يستطيع. قالوا: فهذا معنى قطع السارق يد السارق، وليس معنى أنها تقطع أي تبتر، وهذا مخالف لكلام الله وكلام رسوله ولإجماع المسلمين. وهذا القول إنما قال به في هذا الأزمنة بعض الضلال المنحرفين. فحدوا السرقة هو قطع اليد بالإجماع. ومعنى قطع اليد أي بترها أن تفصل وتقطع من جسده، وهذا من عدل الله. فإن الباب الأول الذي أخذناه وهو حد الزاني في حفظ الأعراض والنسل، وهذا الباب في حفظ المال. سيأتي معنا حد الخمر في حفظ العقل. فالحدود شرعت لحفظ الضروريات الخمس التي هي الدين والنفس والعرض والمال والعقل. فكان في إقامة هذا الحد مصلحة عظيمة، حتى لو سرق ربع دينار تقطع. وقد اعترض بعض الزنادقة المتقدمين، قالوا كيف اليد إذا اعتدى عليها أحد فديتها نصف دية، 50 ناقة دية اليد، فكيف إذا سرقت ربع دينار تقطع؟ حتى قال القائل يد ب500 عسيد وديت، أي كانت ديتها، ما بالها قطعت في ربع ديناري؟ حتى قال يصف أحكام الله بالتناقض، قال تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار. هذا قاله أبو العلاء المعري، وهذا القول كفر، يصف أحكام الله بالتناقض ثم يستعيذ من النار. يدن ب500 عسجد، العسجد الذهب، يقول ديتها 500 من العسجد. يدن ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري؟ تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. فرد عليه بعضهم قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت غالية، لها نصف دية، فلما خانت صارت رخيصة. وهذه حكمة، حكمة الله، فافهم حكمة الباري. إذن هذه الحدود لحكم عظيمة قد لا يدركها عقل الإنسان المنحرف، أما العقل الصحيح فإنه يدرك هذه الحكمة، يعلم أنه لا يصلح الناس إلا ذلك، تصلح بذلك أموال الناس وحياتهم وأنسابهم وأموالهم. فإذن حد السرقة بدليل كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين هو القطع. ولا خلاف في ذلك، ولا يبالى بأقوال الشاذة في ذلك. بقي في كم تقطع اليد؟ هل كل مال تسرقه تقطع فيه؟ أو لا تقطع إلا في مال معين؟ أولا في المسألة قولان رئيسيان ذكرهما في المغني، القول الأول أنها تقطع في كل مال تسرقه في القليل والكثير، فكل مال تسرقه تقطع فيه. حتى لو فرضنا أن ثمنه نصف الدرهم، فإنه يا الحديث 3 قال لو فرض أنه سرق ما يعادل نصف الدرهم تقطع. وهذا القول قول داود الظاهري، وهو قول الخوارج، واستدلوا بعموم الآية وعموم الحديث، قالوا الآية فيها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، قالوا وهذه الآية عامة أي الذي سرق والتي سرقت اقطعوا أيديهما، السارق بمعنى الذي سرق والسارقة فاقطعوا أيديهما. واستدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، قالوا والبيضة ثمنها يسير، حملوا على أي بيضة حتى بيضة الدجاجة ثمنها يسير جدا، وهكذا الحبل ثمنه يسير، فقالوا هذا الحديث يدل على أنه يقطع في كل مال سرق في القليل والكثير. والقول الثاني أنه لا يقطع في المال القليل، لا يقطع في المال القليل، بل لابد أن يكون المسروق نصابا، وسيأتي النصاب الذي تقطع فيه اليد. قالوا أما المال القليل فلا تقطع فيه اليد، وإنما تقطع اليد في المال الذي بلغ نصابا إذا سرقه إنسان، أي نصاب السرقة ليس نصاب الزكاة، نصاب السرقة هو ربع دينار. وهذا قول عامة العلماء، بل نقل عليه إجماع الصحابة، ودليله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، حديث عائشة في الصحيحين لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية مسلم لا تقطعوا أو قال اقطعوا في ربع دينار، لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار، وفي رواية أحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. قالوا فهذه الأحاديث صريحة في أنه لا يقطع في أقل من ربع دينار. قالوا وهذه الأدلة خاصة والآية عامة، فتكون هذه الأدلة الخاصة مخصصة لعموم الآية، فالعموم الذي في الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مخصوص بما إذا سرق ما يعادل ربع دينار أو أكثر. وأما حديث أبي هريرة لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، فمن العلماء من حمله على ما ذكره الأعمش كما ذكره الشوكاني أن المراد بالبيضة بيضة السلاح، بيضة الحديد التي توضع على رأس المقاتل، وهذه ثمنها أكثر من ربع دينار، وأن المراد بالحبل أي ما يكون من الحبال يبلغ هذا الثمن 3 دراهم أو أكثر. كذا حمله بعضهم، وحمله بعض العلماء على محمل آخر، وهو أن معنى لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده أي تقطع يده باعتبار المآل، أي يؤول به الأمر إلى أن يسرق شيئا كبيرا فتقطع يده، معنى يسرق البيضة فيتجرع على السرقة فيعتاد على السرقة ويستسهلها حتى يسرق ما تقطع به يده. وأما البيضة التي لا تبلغ ربع دينار والحبل الذي لا يبلغ ربع دينار فلا قطع فيه، وإنما هذا الحديث يخبر عن المآل أي ما يؤول إليه أمر الذي يتساهل بسرقة الأشياء اليسيرة، أي أنه يؤول به الأمر إلى أن يسرق شيئا فيه القطع. وهذا القول الثاني لا شك أنه هو الصواب المقطوع به، لأن دليله خاص، أنه لا يقطع في كل مال سرق، بل لا يقطع إلا في سرقة مال بلغ نصاب السرقة أو نصاب القطع. والنصاب في القطع هو أن يبلغ المال المسروق قيمة ربع دينار أو قيمة 3 دراهم، فالثلاثة دراهم هي ربع دينار، 3 دراهم من الفضة والدينار من الذهب. ربع الدينار اليوم أكثر من جرام من الذهب، الدينار نحو 4 جرامات وقليل. ومن سرق ما يعادل ذلك تقطع يده، وأما دونه فلا. ثم هؤلاء أصحاب القول الثاني الذين قالوا لا يقطع إلا فيما بلغ نصابا اختلفوا ما هو نصاب السرقة، في أقوال كثيرة، ذكر الحافظ 20 قولا وذكر الشوكاني 12 قولا. في شرح نيل الأوطار ولا داعي أن نستفصلها، فهي أقوال كثيرة، ومن أحب يراجعها ينظر المغني في صفحة 57 و300 من المجلد 14، وكذلك في نيل الأوطار وفي فتح الباري. وأصح هذه الأقوال قولان، قول من قال تقطع في ربع دينار، وقول من قال تقطع في 3 دراهم. والقولان متقاربان، وهذا قول أكثر العلماء، هو مذهب مالك وأحمد وإسحاق. وروي عن الخلفاء، لكن صح عن عثمان رضي الله عنه، صح عن عثمان، جاء عن عمر وسنده ضعيف، وعن علي وسنده ضعيف. وبه قال الفقهاء 7 وهكذا هو مذهب الشافعي والأوزاعي والليث بن سعد وأبي ثور، متقاربة، منهم من قال ربع دينار أو 3 دراهم، ومنهم من قال ربع دينار. وعلى كل، فإذا بلغ المسروق قيمة ربع دينار أو قيمة 3 دراهم فإنه يحصل القطع به، لأن الأدلة قد جاءت في ذلك كله. وبقي هناك مسائل تتعلق بحد السرقة، ستأتي إن شاء الله. أسئلة كثيرة في حد السرقة، كلها مسائل ستأتي معنا إن شاء الله. أخ يقول امرأة عليها قضاء من رمضان السابق ولا زالت لم تقضي إلى الآن، فهل لو دخل رمضان هذا وهي لم تقضي عليها شيء؟ ما دام الوقت باقيا عليها أن تقضي، إنه هذا هو الأصل، أنه يجب قضاء ما أفطره الإنسان من رمضان قبل أن يأتي رمضان الآخر. ولكن إذا أخرت حتى جاء رمضان الآخر فليس عليها شيء من كفارة أو فدية، ليس عليها إلا القضاء، ولكن ما دامت مستطيعة فعليها أن تبادر إلى القضاء قبل أن يدخل رمضان، وما زال في الوقت متسع، بقي أكثر من 1/2 شهر. أخوني يقول في حديث اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، أو حديث اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. هل المرأة تقول اللهم إني أمتك بنت عبدك بنت أمتك؟ نعم تقول ذلك، اللهم إني أمتك بنت عبدك بنت أمتك. أخي يقول: ما حال حديث التجار يبعثون يوم القيامة فجارا؟ حديث حسن لكن له تتمة: إلا من اتقى الله وبر وصدق. فمن اتقى الله وبر وصدق فهذا محمود وليس بمذموم، إنما هذا في حق من لم يتق الله، لم يصدق، لم يحصل منه بر في تجارته. وأخ يقول: حديث من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة؟ ما معنى من خاف أدلج؟ أدلج أي أسرع السير، ومن أسرع بلغ المنزل. رأيت إنسان يقول له: بقي إلى الفجر 5 ساعات، ولابد أن تقطع المسافة إلى مكان كذا وكذا، وهذه المسافة إلى ذلك المكان تحتاج إلى 5 ساعات، فإذا وصلت قبل الفجر نجوت، وإذا تأخرت سيحصل لك هلكة. فإذا أسرع بلغ المنزل، بلغ المنزل الذي حددوه له لأنه خائف، وإذا بلغ المنزل نجا. وأما إذا لم يسرع بقي يمشي على مهله، تأخر طلع عليه الفجر ولا يزال لم يصل إلى ذلك المنزل، فعرض نفسه للهلاك. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للسير إلى الله جل وعلا، إن الذي يخاف الله يخاف يوم القيامة، يخاف النار يسرع، معنى لا يتباطى، لا يترك العبادة، لا يضيع عمره وحياته، بل يجتهد فيه، يجتهد في عمره ويأخذ بالعزم والجد حتى يبلغ المنزل وهو الجنة. النجاة يموت فتصير روحه إلى جنة الله، ألا إن سلعة الله غالية الجنة. وأخ يقول: الشافعي هل هو يمني أو مصري أو من أي بلد؟ الشافعي حجازي من مكة، مطلبي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، رحل إلى مصر وبقي فيها زمنا كثيرا، ورحل العراق وبقي فيها زمنا كثيرا، ورحل إلى اليمن، وله مذهبان: مذهب الشافعي القديم ومذهب الشافعي الجديد، أي حين كان في مصر وحين انتقل إلى العراق. وله أصحاب رووا عنه المذهب الأول والمذهب الثاني، أي بمعنى أنه حين رحل اطلع على أحاديث لم يكن اطلع عليه فتغير قوله في بعض المسائل، ورحل إلى اليمن، رحل إلى صنعاء، رحل إلى عدن، وأخذ علما كثيرا في اليمن، وكان مما أخذ في اليمن علم الفراسة. والفراسة علم له قواعد وضوابط، لكن بعض الناس توسع فيه. قال: فمررت برجل وأنا منصرف مسافر من اليمن إلى مكة، فمررت برجل غائر العينين، أي عيناه إلى الداخل، ناتئ الجبهة، وذكر بعض أوصافه. قال: وهذا الوصف في كتب الفراسة أشد ما يكون بخلا. قال: فقال لي: ومعي الخادم والدابة، ألا تنزل عندنا؟ قال: فنزلت، فأتاني بالعشاء، ثم أتاني أنا والخادم بالفراش واللحاف، ثم جاء لدابتي بالعلف، وأتانا بالماء. قال: فبت تلك الليلة مهموما، أي أن هذا العلم الذي أخذته كله ذهب سدى. كيف هذا الوصف في كتب الفراسة؟ بخيل، والرجل أكرمنا أشد الإكرام. قال: فلما أصبحت أردت أن أودعه، فقلت له: إذا جئت مكة فاسأل عن دار محمد بن إدريس الشافعي فسأكافئك على ضيافتك. فقال له ذلك الرجل: قال: أو عبد لأمك أنا؟ قال: فماذا؟ قال: أعطيتك العشاء بكذا كذا درهم، وأجرة الفراش واللحاف كذا وكذا درهم، وعلف الدابة كذا وكذا من المال. فقال الشافعي لغلامه: هل بقي شيء من المال؟ قال: بقي هذه الدراهم. قال: أعطه إياها. ثم قال: حمدت الله أن سلمت لي كتبي. هل هذا يعمم الإنسان؟ كل ما وجد هذه الصفات يقول هذا بخيل؟ لا، هذا خطأ. فالفراسة ليست يعني مفتوحة على كل ما وجد تلك الصفات خلاص مشى عليها، لكن فيها ضوابط، فيها فوائد. أخوني يقول: النية محلها القلب، فإذا أردت أن أصلي المغرب فجئت لأنوي للمغرب، فقلت في قلبي: صلاة العشاء، هل أقطع الصلاة؟ أنصحك ألا تفتح لنفسك هذا الباب، فهذا الباب من الشيطان. فالنية في القلب، كيف تقول في قلبك صلاة العشاء؟ هذا وسوسة، اقطع هذا الباب، سيفسد عليك عبادتك. فقد جئت لتصلي المغرب، وذهبت لتتوضأ لصلاة المغرب، والمؤذن أذن لصلاة المغرب، فكيف تأتي تصلي العشاء؟ فهذا وسوسة من الشيطان، على الإنسان أن يتجنبها، وإلا سيوقع في حرج في دينه، سيشق عليه بعد ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.